فنسأل الله تعالى أن ينقي قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفروق الدلالية في القرآن، مع أنها تتفق وتختلف. وهذه مادة فيها ثراء كما قلنا، وفيها إتقان للباب. أقول وبالله التوفيق، عندنا أحسن الله عليكم، احنا أسفين جدا والله، لا ده أنا أسفين جدا، ربي يرضى عنكم. التمام والكمال، الأصل في ذلك التمام والكمال. التمام في اللغة انتهاء الشيء إلى غايته ضد النقصان، والكمال في اللغة حصول ما فيه الغرض والغاية من الشيء. حقيقة الأمر الكمال والتمام يتفقان في العلو وبلوغ السقف، وأما عليكم السلام كاتب، وأما الكمال يفترق عن التمام بأن الكمال ينفي النقص، ينفي النقص، وأما التمام يكون تمام بعد نقص. ولذلك أنت ترى القرآن لم يأتي بمسألة التمام على مسألة الكمال الشرعي الذي أتى بكلية ما ينفع الإنسان في 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 دنياه وفي آخرته صالحا لكل زمان مكان. يقول الله جل في علاه: اليوم أكملت، ما قال أتممت، اليوم أكملت لكم دينكم، نعم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا معنى إتمام النعمة إلى منتهاها، إلى الغاية القصوى لها في هذا في هذا الباب. لكن هنا لما أتى بلفظ الكمال؟ لأن لفظ الكمال فيه تحقيق الغرض دون أن يشوبه أدنى شائبة ولا عيب، وأيضا دون الإقرار بنقص سابق. هو تدرج في الكمال حتى يصل إلى مدى الكمال، تدرج في الكمال حتى يصل إلى مدى الكمال في هذا الباب، حتى يصل إلى مدى الكمال. فيكون هنا اللفظ الذي جاء به جاء في الكمال، ما جاء فيه التمام، مع أن في السياق قد يقال التمام والكمال يعني يتفقان. قلنا نعم يتفقان، وقلنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه أدين الله به بأنه يعني لا ترادف في القرآن، الترادف يمنعه، وإن كان قريب جدا من أهل اللغة الذين يبينون في بعض الألفاظ أنها لا فوارق بينها، مع أن هذا فيه نظر، في نظر ونظر كبير، لأنه كما قلت إذا أتى الله بشيء وتراه يعطف عليه وغير ذلك، فتعلم أن هناك بعض الفروقات الموجودة، لابد أن تعلم أن بعض الفروقات هي موجودة. نعم، المشكلة الآن الحمد لله يعمل صحيح، الحمد لله. طيب، يقول الله تعالى، شوف هنا سياق التمام كما جاء الكمال في هذه الآية، وقلنا اللفتة البيانية في هذا الباب. قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو على سبأ أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فهنا يقول: وأتموا، أمين أمين، رضي الله عنك أبا الوليد، أنت سيدنا، اللهم اغفر لنا أربعين، اللهم اغفر لنا أربعين، كم وكم لنا سقطات في الليل وفي النهار، لكننا نستغفر الله وندعو نؤمل خيرا في ربنا أن يغفر لنا. كان الله فعلك أبقات الصالحات، أعلم أنك أو أنك شديد الحرص، فنسأل الله أن يجعل ذلك من حسناتك وتأخذ أجر المجالس وإن لم تكن حاضرا، لأن أجل المجالس على النية. وإذن هنا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فالكمال هنا الكمال فيه دلالة التمام، لكن فيه زيادة الإحسان والرفعة، وأيضا يتضمن كمال الكم والكيف في التعميم. إذن الكمال كما قلنا بلوغ النهاية، لكن أيضا لا يشوبه أي عيب ولا شائبة ولا نقص سابق، تمام الكمال يصل بلوغ الغاية بلوغ النهاية دون أن يشوبه شائبة أو عيب أو نقص سابق. التمام يأتي لنفي النقص، التمام يأتي لنفي النقص. أما الكمال فقد يأتي لنفي العيوب، ما في عيوب ولا في نقص سابق، فقد يكون الكمال أتم من التمام يعني أعم. أيضا من الألفاظ أو من الدلالات التي في القرآن ترى فيها اتفاق وافتراق، وفيها كما قلت خيوط رقيقة رفيعة في مباينة الدلالة اللفظية في كتاب ربنا جل وعلا. وهذه كما قلت خدمة لكتاب الله جل وعلا لتعلم ثراء اللغة، ولتعلم أيضا إعجاز هذا الكتاب الكريم، لأن الذي تكلم به هو رب العالمين سبحانه جل وعلا، وتكلم به بلسان عربي مبين سمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يلصق نفسه بكتاب ربه جل وعلا، وأن يغفر لنا زلات وسقطات والهنات. اللهم أمين. تسريب ولوم، جاء القرآن بالملامة واللوم في لفظ اللوم ولفظ أيضا التسريب. حياكم الله وياكم. المشكلة المكسر فيه ضعف للنت، مع ذلك أنا إيش أريحكم من هذا، يكون الأمر إن شاء الله على خير. الآن أعتقد أنه الآن إن شاء الله يكون على خير يعني بإذن الله. خلينا ننظر أيضا مرة ثانية نقول هذا. ما في لو أغلقنا ده هكذا سنرى هل يعمل معنا أم لا. شوف انقطع. حتى يأتي الميكسلر فسأكمل، ما استطيع أخف، النت ضعيف. من ساعة تجديد هذا النت هو صورة الميكسر وفيها ما فيها. عليكم السلام كاتب عمرو، كيف حالك رضي الله عنك، كيف صحتك الآن، لو أستطيع أراك أو أكلمك تحسن إلي. إن شاء الله يعمل الآن. التسريب واللوم، التسريب مأخوذ من هو الشحم الرقيق، تقول الشغاف، كتقول ما لا أحبه شغاف، يعني شغاف القلب. إن شاء الله المكسر الآن أيضا صار جيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا بأس طهور، شفاك الله عفاك. لا بأس طهور، شفاك الله عفاك. أحسن الله إليك، نسأل الله أن يزيل الهم وأن يعجل بالشفاء. شفاك الله عفاك حبيبي. فكلمة التسريب جاءت في القرآن مرة واحدة. الآن المكسر يعمل أعتقد. قال الله تعالى: قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عندما قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تسريب عليكم اليوم، هذه رفعة في الدرجات، رفعة في الدرجات. اللهم أمين، اللهم أمين، غفر الله لك يا حنان، غفر الله لك. عامة نحن نعرف الفضل لأهل الفضل، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك، وتشرفنا جدا بوجودك في المجلس، بل المجلس بأسره يتشرف بوجود مثلك فيه. نسأل الله أن يحفظكم جميعا. أقول إخوتي الكرام، جاءت هذه عندما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه إن دلت على نبل الخلق الراقي، وأنه لا تعاود أحدا أخطأ وزل وأنت تريد له الخير، فلا تعاتبه، لا تعاتبه، سامحه، وأيضا لا تظهر نقيصته أو خسيسته، فلا تظهرها. هذا عالي جدا، هذا نبل خلق راقي، نادر في هذا الزمان، نادر جدا في هذا الزمان. حتى أنا بتكلم على الوسط الملتزم، كلامي كله على الوسط الملتزم ليس على غيرهم، لأن المفروض الوسط الملتزم هو الوسط الذي علم طريق الله جل في علاه، وعلم كيف أرتقي وينتقي وأرتقي ويعلو ويسمو. لو هذا أمر عظيم جدا. فانظرونا، هم كادوا له وأبعدوه عن أبيه وألقوه في غيابة الجب وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا أحقد ما يكون عليه، ومع ذلك قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وتمنى لهم المغفرة. وهذا الذي لابد أن يكون بين الإخوة الذين بينهم علاقة أخوية دينية. وقلت دائما أبوة العلم وأبوة الرابطة الدينية أعظم بكثير من رابطة النسب، بكثير أعظم من رابطة النسب. فقال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولأن المقام مقام عتاب، فقد يعتب عليهم، إنما نافي شدة اللام والتقبيح والتقريع في هذا، يعني هو عاتبهم مراجعهم بلا تقريع ولا توبيخ، هو عاتبهم، لأن عدم الملابة هذا، يعني عدم التسريب هو خلق للأنبياء يشترك فيه الجميع، ولابد أن ينزلوا تحته، لا سيما أصوليا أن قلنا أن الخطاب لنبي خطاب لجميع الأمة، والله تعالى يعرض أخلاق النبي ليفعله الأنبياء ومن معه. ولذلك أنت ترى في هذا الباب يعني أن المسألة التي تكون في خلق الأنبياء يأتسي بها من كان غير نبيا، لم يكن نبيا، فلا بد أن يعلم. هو هنا أصالة أشار باللوم عليهم إشارة، ولم يقرع ولم يوبخ ولم ينتقص، وبعد ذلك أكمل الأمر تماما عندما دعا لهم بالمغفرة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هذا يعتبر المراجعة الوحيدة التي راجعهم فيها، لكن كان لها هدف، ليس الهدف منها العتاب أو اللوم، لا، كان لها هدف أن يوقظهم ليعلموا أنه يوسف. قالوا أئنك لأنت يوسف، فوصلوا للحكمة التي أرادها، العلة التي من أجلها قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وإذا أنتم جاهلون. طب إيه اللي يأتي بمقام يوسف وذكر يوسف الآن، ونحن نتكلم على أخينا اللي أنت احتجزته من أجل أنك اتهمتنا، ونحن لسنا متهمين. فكان الحكمة من الإشارة لما فعلوه ليعلموا أنه يوسف. فيأتي بعد ذلك الأمر العظيم عندما قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، واعترفوا بالخطأ. فهنا نبل الإنسان يأتي في معرفة الخطأ، نبل الإنسان. وأنا قلت الأخ المغربي لما قال لي أنتم المصريين، طبعا هو كان بينتصر لشخص، وانتصار لشخص على الدين صراحة مؤذي جدا. يعني أنت لا تنتصر لدينك، انتصر لدينك أولا، وبعدين انتصر للشخص أنت تنتصر فيه كيف ما شئت، خليه أعلى الناس. فلما قال لي أنا أخطأت أتراجع، قلت لا أقبل يدك، هو استغرب. وأخ قال لي أنا هذه أتعبتني، تقبل يده؟ قلت نعم وربي يقبل يده، لأن النبي للحق الذي إذا أخطأ فرجع يقول استغفر الله أخطأت سأرجع، ولو تكرر منه. ما دام يعترف بالخطأ فهذا أقرب الناس إلى العلو وإلى محو الخطأ أيضا. اللهم اغفر لنا الزلات والسخطات والهنات يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذلك يا رب، وأنت أرحم الراحمين. إننا زل نكسر ونكسر منهم، ولكنك أرحم الراحمين. فهنا آثر القرآن أن يأتي بالتثريب دون نفي اللوم، لأنه هو في حق الأمر يعني قد عتبهم عتابا رقيقا جدا من أجل أن يجرهم ليعلموا من هو. وأنت لو رأيت أن الله تعالى يفعل ذلك مع نبينا، قال عفى الله عنك. شوف الرقيق، هذا اعتبر رقيق جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل أن أن يراجع فممكن يهلك بأبي هو أمي. فشوف الاعتبار رقيق من ربه لأنه يعلم أن هذا سيد المرسلين، عفى الله عنك يعني خلاص صدر الباب بالعفو، أنت معفو عنك انتهى، عفى الله عنك يعني اطمئن قلبك، اطمئن قلبا مكانتك عند ربك تزيد، عفى الله عنك. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأرق من ذلك الالتفات عند العتاب، عبس وتولى أن جاه الأعمى، ما كلمه صح، التفات. وهذه أخلاقيات القرآن، اللهم ارزقنا هذه الأخلاقيات يا رب العالمين، اللهم ارزقنا هذه الأخلاقيات يا رب العالمين. نعم. والحق أن الملامة جاءت في القرآن كثيرة جدا، أكثر من التسريب. التسريب جاء في آية واحدة وهي التي تكلمنا عنها، قال فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي أرادت أن تتبجح أمامهم وتقول أرأيتن، أنتن أيضا تشتهين الرجل، فلا ملامة علي. ثم ببجاحة، بجاحة أبقى أعلى مما تكون، قالت وإن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولكنن من الصغير، يعني لابد يفعل ما أريده. ده هنا بقى أمام النسوة لأنها عرفت أنها كذلك. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما هذا الشيطان يقول لهم ذلك، يقول الملامة الأصيل عليكم، أنا ما أملك لكم شيء، وسوست أنتم هواكم الذي جرأكم إليه. وقال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. إذن التثريب واللوم يشتركان في عدم إبداء الرضا بالفعل. اللهم أمين، اللهم أمين، تجاوز عنا يا رب واغفر لنا. إذن التثريب واللوم يتفقان في عدم إبداء الرضا بالفعل، لابد من بيان أن الفعل غير مرضي، لكن هنا يفترقان. التثريب يكون فيه ملمح شيء من اللوم، أما اللوم لا لوم فيه، يعني لا تعنيف وأيضا لا تقبيح. فالتثريب فيه شيء من الملامة التي لا تقبيح فيها ولا تقريع، لكن إيقاف، عليكم السلام وبركاته، سؤال المغربية الطيب، إيقاف على المسألة، إيقاف على النظر في المسألة، لأنه هذا فعل غير مرضي، هذا فعل خطأ، وهذا اسمه عتاب رقيق. يعني التثريب فيه عتاب رقيق، يسبقه عتاب رقيق، أما اللوم نفي الملامة نفي تمام دون التقريع والتوبيخ ولا حتى العتاب الرقيق. هذه المسألة الثانية، ما بين التثريب واللوم أيضا والتمام والكمال. عندنا أيضا في القرآن ألفاظ ثلاثة جاءت كلها تشترك في معنى وتفترق في بعض معاني. جاء القرآن جاء وسمى الثعبان والجان والحية، لأن في عصا موسى عليه السلام جاء التصريح بالثعبان، الثعبان والحية وأيضا الجان. الثعبان هي الحية الضخمة الطويلة، تكون في الطول، لها طول كبير طويلة، وتكون أيضا في الكبر تكون كبيرة. ولذلك العصا لما قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. كانت ضخمة جدا حتى أنه انتابهم الخوف الشديد عندما رأوها، وهذه دلالة على قدرة الله وعظيم ربوبيته سبحانه وجل في علاه. نعم، هذا الذي يكون بهذا خلقه، هذا أنبل الناس، من أنبل الناس. يا رب ينفع بذلك الأمة الإسلامية واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. وأما الجان هو نوع من الحياة لكنه رفيع دقيق خفيف الحركة جدا، هو على اسمه كالجني، هو على اسمه. فالحية الذي يسمى جان فهو تشبيه له بالواحد من الجان. إذن الثعبان كبير جدا، الحية خفيفة جدا دقيقة جدا، يعني خفيفة الحرارة كمان تستطيع أن تفر، وهذا على اسمها. والحية هي جنس الثعبان والجن، هي جنس الحيوان المعروف من الزواحف الذي له سم معلوم. ولابد أن تعلموا، شوف الحية على كبرها وعلى ما فيها من يعني قد تسقط الحامل، لكنها لا تبدأ بالهجوم، يعني العقرب أسوأ منها بكثير. ولذلك النبي لم ينع الحية، لعن العقرب، قال لعنة الله على العقرب، ما تركت نائما أو قاعدا أو مصليا إلا أذته قرصته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والألفاظ الثلاثة جاء بها القرآن، والألفاظ الثلاثة جاء بها القرآن. قال الله تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه بالنسبة لموسى وعصا موسى عليه السلام، فألقى بها فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. والجان أيضا ورد القرآن فيها على يعني مرتبا على أكثر من آية. قال الله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، مع أن هذه عصا موسى، عصا موسى كانت كبيرة جدا، وقال إنها جان. جان هنا عشان نقول في هذا الباب لأنها فيها نوع من الجن، وهو مسألة الخفة في الحركة. وصعبان لأنها كبيرة ضخمة، ومع أنها كبيرة ضخمة أيضا هي خفيفة الحركة، وهذا أيضا كما قلت من عظيم ربوبية الله. ولذلك استيقن السحرة أن هذا ليس فعل البشر، وليس هذا من السحر، بل هذا فعل رب البشر، لذلك خروا سجدا، قالوا: آمنا برب هارون وموسى. وقال تعالى: ألقها يا موسى، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. هنا على حية على الجنس، حية على الجنس. وهي تطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبير والدقيق وغير ذلك. أما الثعبان فهو الضخم العظيم من الحيات، وأما الجن فهو الدقيق الخفيف. وقلنا لما قال عن عصا موسى أولا هي ثعبان، فإذا ثعبان مبين، وقال كأنها جن ولا مدبرا، يعني كأنها في الحركة، فتكون دقيقة خفيفة الحركة مع أنها كبيرة ضخمة الجثة يعني. وقد قال العلماء في هذا الباب: الجن والثعبان ينتفي يختلفان، فكيف جمعهم الله تعالى على عصا واحدة بهذا؟ كان فيها توجيهان عند بعض العلماء، منهم من قال بأنها أول ما تبدأ حية صفراء دقيقة كأنها جان، ثم تتورم وتزداد ويزداد جرمها حتى تصير ثعبانا قويا كبيرا، فيكون هنا عندما ذكرها في قوله كأنها جان في أول الأمر، أي نعم مع كونها ضخمة فهي خفيفة الحركة، لذلك جمعنا بين الثعبان وإيش والجان. فيقول في هذا الباب هذه كلمة حكيمة: ليس كل من زل نزل، ده إنزل، ممكن الجاهل يحسبه زلل وليس بزلل. المشكلة ينقلب الفهم في نظر الناظر، فيجد ما كان مستقيما معوجا، فيرجع الخطأ عليه والزلل عليه، فعليه أن ينزل وأن يعلم أنه يعني قد انقلب عليه الفهم فأساء، فيبدأ ينضبط بالفهم فيصحح ما أزل فيه. هذا هو أقول في النظر في هذا الباب. مع هذا كان تعليق على بعض، تعليق جيد أعجبني تعليق، فلذلك بينت ما فيه. الحية والجان قلنا هي حية ضخمة كبيرة جدا، وجان كيف ينتفيان؟ الجان دقيق، قلنا هو دقيق خفيف الحركة، وهي مع ضخامة الجثة فإنها خفيفة الحركة، وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله للفعل. بعض من وجه قال هي تكون في مبدأ الأمر جان، خفيفة دقيقة جدا صفراء، ثم تتورم تزداد ويقف الناس ينظرون إلى هذه المعجزة الربانية تزداد إلى أن تكون ضخمة إلى أن تصل إلى أن تكون ثعبان. إذا في مبدأ الحال تكون جن، بعد ذلك تتزايد وتتنامى إلى أن تكون ثعبانا، وإن كان التوجيه الأول يكون فيه أقوى. وهناك من قال أيضا بما قلنا بأنه يكون ضخم الجثة جدا وهو خفيف الحركة جدا، وهذه أفضل، يعني هذا التوجيه هو الأفضل. والتوجيهان لا ينتفي، لا مضاد بينهم، التوجيهان صحيحان. لكن التوجيه الثاني هو أنها مع ضخامة الجثة وهي ثعبان مبين، لأنه قال ثعبان مبين، ضخامة الجثة الكبيرة جدا رعبوا جميعا منها، فإنها أيضا خفيفة الحركة جدا، ولكن أن تفهم ذلك لأنها ابتلعت كل الحياة التي اخترعها واختلقها هؤلاء السحرة، ولما علموا أن المسألة على حقيقتها وأن الله الذي حول العصا إلى هذه الحية العظيمة، فإنهم سجدوا لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هنا طبعا ثعبان مبين لما؟ لأنه لابد أن نعلم أن هذه المعجزة التي أتى الله بها لموسى عليه السلام أمام فرعون وأمام السحر، لأنه قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله، هذا أمر جلل يدل على الربوبية في هذا الباب. هو رآها وعلمها يقينا، هذا البئيس التعيس الطغية الأرعن، علمها يقينا ومع ذلك يعني أتم جحود قلبه عليها، وهذا تحقيق قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه إن نظرت إلى تحويل العصا، يا مريم أنت متقطعة جدا في طلب العلم ومتقطعة جدا في المجالس، لما هذا التقطع؟ لما قلت لك قبل ذلك أن التقطع هذا فيه شيء من يعني التقاعس، وفيه أيضا عدم الهمة والحرص، وبعدين تخسرين كثيرا. رضي الله عنك حنان، نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية، ونسأل الله جل وعلا أن تكوني موفقة مسددة دائما، اللهم أمين. رضي الله عنك، ونسأل الله أن يرضى الله عن الجميع. قال إلا أن الله كما قلنا قال في كتابه وما تلك بيمينك يا موسى، حتى يظهر له عظيم ربوبيته سبحانه وجل في علا. وفيها أيضا الأمر العظيم، ما في إيش انشغلتي، انشغلتي بإيش، وإيش انشغلتي، انشغلتي بإيش، وفي شغل أصلا يشغل عن العلم يا مريم، هداك الله، ايش الشغل الذي يشغلك عن العلم اصلا؟ اذا انا مش هسكت حتى تبين لي ما الانشغال الذي اشتغلت به. فاراد الله تعالى ان يبين لموسى عليه السلام كيف احياء اخراج الحي من الميت واخراج الميت من الحي، هذه اعظم من ان ترى العصا صارت ايش، صارت سيفا او صارت كما مع نبينا او صارت حيه. فهذا أصله وأسه وأساسه هو إظهار أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذه أعظم ما تكون بشارة لمن أراد الله جل في علاه، يكون القلب يعني شارف على الموت، لا بل صار ميتا وعلاه الران، والمسألة صارت قاتمة، والمرء هو كأنه ينظر أيمن ما منه ما لا يجد إلا سواد ما قدم، ينظر أشأ منه لا يجد إلا النار، فأغلق عليه الأمر إغلاقا تاما، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ الله إلا إليه، هنا جرهم الله جرا عظيما إليه، يعلمون أنه لا مخرج إلا بالله جل في علاه، إلا بالله. فهنا تأتي الفتوحات، والله تعالى يحيي القلب مرة ثانية. الآن أريد الانشغال، أنت تسكتي عن وش عرفك أنت يا أمو عبد الحي، أنت إيش عرفك؟ طيب حتى ولو كان هذا يسر يعجل لك بالدخول للقفص، مش إنه إن أنت تنشغل عن العلم عشان القفص، هو أصلا سيعجل لك بالدخول للقفص. غفر الله لك. إذن من الفوائد العظيمة أن العصم قلبت حية، هو هذا، هذه الفائدة العظيمة، وهي أن الله جل في علاه بيّن لموسى كيف أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وموسى أيضا رعب رعبا عظيما عندما رأى أمامه، وهذا الخوف الجبلي، هذا الخوف الجبلي. أولا مبارك رضي الله عنكم وأسرع عليكم كل الأمور. أختك ما شاء الله ما شاء الله، يا رب يرضى عنكم جميعا ويحفظكم جميعا ويجعل لكم الخير يعني كله دقة وجله، اللهم أمين يا رب العالمين. تفضل الله عليكم برضوانه. ما أروع الأخوة في الله والأخوة في الناس، ما أروع ذلك، حفظكم رب. إذن قلنا بأن الحية هي جنس، اسم جنس لكل هذا الحيوان المعلوم. إذن اختلط عليكم أم عبد الحي ما شاء الله رضي الله عنكم، أم عبد الحي هي أخت أم مريم، وأنا عتابي ما كان لأم مريم، عتابي كان لمريم التي تدخل القفص قريبا، وإن شاء الله يكون قفصا من حرير ومن ذهب فقط رضي الله عنكم. فإذا المسألة على الحياء، الحياء اسم جنس، الجن رقيق دقيق جدا، الثعبان، الثعبان شامل، الثعبان قوي، الثعبان فيه شدة وفيه ضخامة الجثة. فالحياة الثلاثة تشترك كما قلنا في مسألة أنها الحيوان المعلوم، لكن الثعبان يتميز عن الجان بملمح أنه ضخم جدا. والحياة الحياة هو اسم جنس تجمع الاثنين. نعم. والجان خفيف الحركة دقيق جدا كأنه من عالم الجان، يعني جني. ما هذا؟ على الله توكلت. ما بك؟ وش عندك؟ مش هينفع كده، لازم تواصل. تواصل مع من؟ أمرني. طيب أمرني، ماذا تريد؟ على الله توكلت، ماذا تريد؟ آمين آمين، رضي الله عنكم جميعا وحفظكم جميعا، اللهم آمين. على الله توكلت، ماذا تريد؟ قل لي، قل لي، أكون تحت أمرك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. طيب ننهي الدرس اليوم لأنه عندنا حلقة كما تعلمون. الثياب واللباس، وأيضا لابد أن نصلي الضوء العصر. الثياب واللباس، أصل مادة ثوب من ثاب يثوب، يعني رجع، فهو أمر يرجع إليه. والثوب هو الملبوس. الثعبان فيه خطر، قد يكون حسد أو سحر، هذا في المنام يعني. أما مادة اللباس هي المخالطة والمدخلة والتغطية، ولذلك يسمون أنت خالد من؟ أنت خالد من؟ فوق رأسي أستاذ خالد، لكن من؟ رضي الله عنك يا سعد. اللباس يعني النساء، حتى العرب يسمون النساء لباسا. وأيضا شوف الاختلاط الظلام بالنهار، قال هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. نعم. كأنها غطاء يعني، كأنها غطاء. هذا سأجيب بعد الدرس. فالثياب أدت ارتبطت بقرائن تدل على المراد بها الزينة الخارجية. الثياب اللي هو الشعار، الدثار ليس الشعار. قال الله تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. رضي الله عنها، أم عبد الحي ثابتة جدا في الدرس ما شاء الله، رضي الله عنها، ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن ينفعها بذلك ويجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان له دام واتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. قال تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. فهنا يعني الثياب هنا اشتملت على أمور: الأولى سترها للبدن، والثانية هي أيضا تغطية، وتغطية يبقى فيها تغطية لكل عيب وخفي، وأيضا هي تشتمل على الجسد بأسره، وتتعدد كالإزار والرداء كالحلة. وكما قلت في هذا الباب يا خالد رضي الله عنك، طيب رضي الله عنك يا خالد، بالله اعتذر اليك على تقصيري، ساتصل بك بعد الدرس على طول، ساتصل بك ان شاء الله، ساتصل بحضرتك بعد الدرس على طول، انا معايا رمضان وتليفونه معه، ساتصل بك منه وبعدين ننظر كيف نصل اليك. اعتذر اليك يا استاذ خالد، سامحني يا خالد، الله يرضى عنك، اسعدتني والله، رضي الله عنك يا خالد ما شاء الله، رضي الله عنكم جميعا، اللهم امين. ولذلك الثياب كما قلنا يهتم بها، لانها خلاص علمت رضي الله عنك يا خالد، اتصل بك ان شاء الله بعد ما انتهي من درس، اتصل بك، رضي الله عنك حبيبي. هذه الثياب، احنا نتكلم على الثوب والثياب واللباس. فالثياب تدل على الشمولية والتغطية، نعم، والستر. فالثياب تستر البدن بأسره لا العورة فقط، والثياب أيضا تتعدد وتتنوع وتشمل الجسد. نعم، حاضر، سأجيب بعدها، رضي الله عنك خالد. أما لباس في القرآن فجاء السياق أن لباس هو الممثل للبدن، اللي هو تفريق بين الشعار وبين الدثار. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا الكلام يكون فيه على الأخص الثياب اللي هي الشعار، اللي هي تمثل جسد، اللي هي ممكن يكون يخصصونها للنوم. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتنكم شيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذه دلالة أنها تمس العورة، فهي الشعار ليست الدثار، فالثوب يكون دثارا. قال: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه إن جعلنا شياطين أولياء الذين لا يؤمنون. فكان الآية هنا جمعت بين اللباسين، لباس يواري السوء ولباس أيضا يزين اللابس. تفضل أستاذ محمد، معنا على الانتهاء الآن، أنت في مجلس علم حتى تأخذ بركة الانتهاء، نحن على الانتهاء الآن. ولذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير. فكانت الزينة بهذا الباب على أنه أراد أن يبين أن الله جل وعلا يعني قد أرشدكم إرشادا عظيما يعني تغطية السوءتين، سوءة الظاهرة هي العورة، والسوءة المعنوية وهي ما يكون قطحا في عرض المرء. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فشوف لما امتنعوا عنه في الدنيا، فإن الله رضي الله عنك اسم محمد رفع الله مقامه، فإن الله تعالى كفأهم عليها في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: على الحرير والذهب حرام لإناث رجال أمتي، حلال لإناثها. إذن ثياب ولباس مشترك، فأنه مما يلبس وفيه الستر سواء خارج البدن أو داخل البدن، يعني أقصد الظاهر أو الخفي. ويتميز اللباس بأنه يستر كل البدن لا العورة فقط، أقصد اللباس دون الثياب، اللباس يستر العورة فقط، واللباس خاص بالشعار بما يلي الجسد، وكما قلت كما النساء يلبسن ذلك عند النوم بما يمس بما يبس البدن بما يبس البدن. وأما الثياب فالثياب شاملة لجميع البدن في تغطية البدن وتزينه في هذا الباب، وأيضا هي متنوعة ومتعددة، وأيضا هي حسية ومعنوية، حسية ومعنوية. هذا الملمح مهم جدا أن تنظروا في الفارق، فارق دقيق جدا فيه كما قلت أن الثياب معنوية وحسية وشمولية وعامة، واللباس هو خاص بما يمس البشرة، بما يمس البشرة. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو عندكم أسئلة أنا راهن إشارة سريعا بقى الآن، سريعا لأن في حلقة، فرجاء سريعا الآن. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. يعني المطلوب ايه يا طالبة العلم؟ ممتاز. يعني ايش المطلوب؟ فهموني ايش المطلوب، ان ندفع لهم اكثر يعني او شيء من ذلك؟ بينوا لنا ذلك حتى يعني ما يكون في المكسرة في شيء يتعب اخواننا اصحاب المكسرة. رضي الله عنك يا مريم، كما قلت لك هذا يسهل عليك ما تسيرين فيه، فإياك ان تتقاعسي عن الطلب وعن الدروس. رضي الله عنكم، إني أحبكم جميعا في الله. لو في أي أسئلة تفضلوا الآن. شيخنا نصلي، أنت طبعا شافعي نايم قاعد فمش مهم. رضي الله عنك يا عمرو، أنا أريد أن أطمئن عليك. نعم يسير الغار يعفى عنه يا خالد، أنت بوابة المسألة. هل هناك فرق بين من جمع في نهار رمضان وبين من أكل عمدا أم كلاهما حكم واحد؟ لا، بينهما فارق. من جمع في نار رمضان كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، من أكل عمدا في نار رمضان يتوب توبة نصوح وعليه قضاء اليوم فقط في هذا الباب. رضي الله عنك نسيم الفجر، كان الله في عونك، أنتم يحوط بكم الروافض الخبثاء، الله ينصركم، جزاكم الله سكينة خير الجزاء، نسأل الله أن يزيدك حرصا ويحفظ بك وينفع بك أهل المعمورة. رضي الله عنك بقيت الصالحات. مهندس خريج جامعة يعاني البطالة من 4 سنوات، لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتراط الإقامة في بلدية بها البترول للعمل في هذا المجال، وندقت لا يوجد بها بترول، فهل يجوز لي أن استخرج إقامة في هذه المنطقة مع أني غير مقيم إذا علمت أنني لا أخذ غير حق غيري؟ نعم، إذا علمت أنك لا تأخذ حق غيري، وأيضا يكون لا يؤثر في عملك نقصا. اللهم أمين. رضي الله عنك أنيس، سلامي لكل طلبة علم في تونس، رجاء نسلم عليهم. رأى بئر من الماء وأنا أسقي منه، تشرب منه يعني تشربي منه يعني. هناك متخصص جدا في التأويل، تركت التأويل له. وأيضا أنا كان في رؤية وأعتقد البشمهندسة هي تعلمها، ما أدري المشرفون ما أوصلوها لهذا المتخصص، ما أدري لما، هل ما سمعوها ما علموها؟ فلو كان البشمهندسة يعني تستطيع تعرف من الذي يفسر فترسل لي تكون قد أحسنت أنا جميعا. تقول ما أمس كتبت لك خديرة لتصوبها أو تخطئها، فكتبت عندما قالت لنا، قلت لنا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكتبت لك إذا الحكمة وضع الشيء في موضعه، فما ردك؟ ده صحيح، الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا صحيح، كلامه صحيح. إن شاء الله أنت تذكرني بالشفاعة أبا البراء، وطمني على الوالدة، نسأل الله أن يتم عليها الشفاء ويحفظكم جميعا ويطيف العمر في العمل. سوف عليك بعد الحلقة أدفون أخ... أيوة نعم أرجو ذلك يا عمرو، جزاك الله خير نور. إهداء ثواب التلاوة للميت هذا قال به جمهور أهل العلم، والشافعية يرون أنه لا يصل، وأنا أدين الله بذلك لأن الله قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، أو قطع تامه إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني ينتفع به، ولد صالح يدعو له. الله يشفي أمك يا كريم، الله يشفي أمك، ونسأل الله أن يرعاها بكلئه وبعنايته. رضي الله عنك يا عبد الحي، كم لك من خيرات وفضل عند الثبات في هذا الخير. حكم المرأة دون أخذ إذنها، ولاية الإجبار، ولاية الإجبار كما قال بها الشافعية والحنفية، لكن الصحيح قول المالكية والحنفية لا يجوز. ولذلك ابن المنذر قال لا حجة لأحد مع قول رسول الله لا تنكح البكر حتى تستأذن. الإفطار بسبب العطش الشديد ما في شيء، هذه ليست معصية، قد يكون هذه رخصة لها، عليها القضاء فقط. نعم الظلم عكس الحكمة. تفسير المراغي أنا ما اطلعتش عليه كثيرا، لكن فيه فوائد صراحة راقية، فيه فوائد راقية، لكن أنا ما اطلعتش على كلية التفسير حتى أعطيك قولا فصلا فيه، لكن حقا فيه فوائد رائعة. البشمهندسة قالت إنها أرسلتها للمشرفين، يعني المشرفون كده نائمون ما أرسلوها إلى المتخصص أو ما وصلوا إليه الله أعلم. ما أرى أن يذهب بأطفال اللعب والله كل الأماكن بها موسيقى، يذهب إلى حديقة ما فيهاش أي شيء من ذلك. هو جيد طبعا في بابي قلت، لكن لا أفصل لك في القول. رضي الله عنك سعيد. هل يزال سجود الصحراء جواز السجود في غير الصلاة في الدعاء مثلا؟ لا، السجود له موجبات في شرعنا. رتب يا أنيس وتجدني مسارعا خادما، رتب وتجدني كذلك. رؤية المسجد فيها خير كبير، فيها خير كبير، وفيها استقامة، وفيها توبة، وفيها أيضا تسديد. والله تعالى أعلى وعلم. أستغفر الله أن أتقدم بين يدي المتقن إذا كان موجودا، يعني لم يكن موجودا يبقى بنصد ثغرة بسيطة. أستغفر الله. هذه نفوس نبيلة وأرواح راقية هي التي تنظر بهذا النظر يا حنان، رضي الله عنك وأحسن الله لك، أنت من أنبل الناس. أنا أحب التفسير القرآن جدا، تفسير الألوسي رائع رائع، لكن أيضا يحتاج إلى ضبط أشياء معينة، لكن تفسير رائع بفضل الله جل في علاه. مذعورة جاءت على غير موعد، تنظر النجم كذا يطلع. أنت لست بالهينة يا أستاذ خالد. ما الأدلة؟ أنا يبقى الإخوة أرجو من المشرفين النائمين، مع أنهم صراحة مجهودهم أعلى ما يكون، لأن يكتبوا الرابط لا في الأدلة حرمة قراءة القرآن للحائض. لا ما يعاد، إذا كانت أقرت إن شاء الله يكون العقد صحيح. طيب الوقت انتهى وعندنا الحلقة، نسأل الله أن يرضى عنكم، أن يحبكم في الله. ليتني أرى أن المشرفين موجودون، وأرجو الآن أن المشرفين أن يرسلوا الرؤية للمتخصص إذا كانوا يصلون إليه، يعني فإن لم يكن فالبشمهندسة يعني لو تعرفهم توصلها لهم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ربنا أعمالك كلها صالحة وجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل لهم بطانة الخير التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم آمين. رضي الله عنك أستاذ نور. صلاة الجماعة في البيت بدون تباعد أفضل، ما أعرف والله يا أستاذ. أخذك الوقت تعاتبين على ذلك، تعاتبين على ذلك، غفر الله لي ولك، ولأننا سنسير لن نشتد عليك الآن. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إن أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك يا حسين، رضي الله عنكم جميعا، وأحسن الله عليكم.